بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ قدس الله نفسه: مع إمكان أن يقال إنه إذا شك بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به، لا حصوله بأي وجه اتفق في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره. كان كلامنا في أن الاحتياط إذا توقف على التكرار، يقول الظاهر جواز هذا الاحتياط، بل هو الأولى من الأخذ بالظن الخاص، لأن العمل بالاحتياط به نحصل الواقع وندرك المصلحة الواقعية، ولو إجمالا ولو بالعلم الإجمالي، هذا أولى من تحصيل الظن يعني التفصيلي، لأن الظن التفصيلي لا نحرز به إدراك المصلحة الواقعية. هذا الذي قاله أولا. ثم بعد أن قال إن العمل بالاحتياط أولى لأنه فيه إدراك للمصلحة الواقعية، قال: إلا أن شبهة اعتبار نية الوجه كما هو قول جماعة، يعني بعد ذلك كأنما ماذا استدرك أو جاء بالوجوه المرجحة للأخذ بالظن الخاص. يقول أولا: هناك جماعة من العلماء، بل هو المشهور بين المتأخرين أنهم اعتبروا نية الوجه، نية الوجوب مثلا، وإذا نحن عملنا بالاحتياط لا نأتي بنية الوجه، فإذا هذا يرجح أن نعمل بالظن الخاص الذي تكون فيه نية الوجوب. هذا الوجه الأول من مرجحات العمل بالظن الخاص. الوجه الثاني يقول، مضافا إلى ما عرفت من مخالفة التكرار للسيرة المستمرة، أن سيرة العلماء يعملون بالاجتهاد أو التقليد وإن كان ظنا خاصا، ولا يعملون بالاحتياط. يقول: مع إمكان أن يقال، هذا وجه ثالث من مرجحات العمل بالظن. مجمل هذا الوجه أنه نحن نشك في أن الداعي إلى الأمر هو التعبد بإيجاد المأمور به ولو في ضمن أمرين، يعني نحن يقول نحن نشك. الآن لما نحن نريد أن نأتي بالشيء المأمور به، مثل إيش؟ مثلا الصلاة قصر أو تمام، نحن قام عندنا الدليل بالظن الخاص على أنه الواجب هو الصلاة إيش؟ تماما مثلا. يقول: لما نحن نريد أن نأتي بالاحتياط نشك هل أننا مأمورون بالتعبد بإيجاد المأمور به الصلاة الواجبة ولو في ضمن أمرين، مثل الآن نحن إذا عملنا بالاحتياط وجئنا بالصلاة قصرا أو تماما، جئنا بالمأمور به لكن في ضمن أمرين أو في ضمن أمور، بعض الأحيان يكون مردد بين أكثر من أمرين، هل أنه نحن مأمورون بالتعبد بالإتيان بالمأمور به هكذا، أو لا أن نأتي به بخصوصه متميزا عن غيره بأن نأتي بالصلاة تماما، هذا الذي نحن مأمورون به؟ فإذا كان كذلك يحصل عندنا هذا الشك، هل مأمورون بهذا أو بذاك؟ يقول مقتضى الأصل هو عدم سقوط الغرض الداعي إلى التعبد إلا بالإتيان بالثاني، وهو أن نأتي بالمأمور به متميزا بخصوصه عن غيره. هذا هو الذي يسقط به التكليف ونؤدي به التكليف. أما لو جئنا بالمأمور به في ضمن أمرين أو أمور، نحن نشك في أنه سقط عنا التكليف أم ماذا؟ والأصل عدم سقوط التكليف، لأنه مقتضى الأصل وهو الاستصحاب أننا نستصحب التكليف، أو مقتضى الأصل هو الاشتغال لأنه كانت ذمتنا مشتغلة بالواجب، والآن نشك في براءة الذمة أو سقوط هذا الاشتغال، فنقول الأصل أن الاشتغال لا يزال باقيا على حاله. فعلى هذا الأساس يكون الإتيان بالشيء بخصوصه وإن كان مظنونا بالظن الخاص أولى، وهذا مرجح على الإتيان بالاحتياط. هذا الوجه الثالث. قال مع إمكان أن يقال إنه إذا شك، طبعا شك في إيش؟ سيأتي. قال في أن الداعي، قال بعد القطع، حصل الشك بعد أن كنا أو بعد قطعنا بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتعبد بالمأمور به. طبعا هذا إيش؟ في التعبديات، في التعبديات هكذا. لا حصول الواجب بأي وجه اتفق كما في التوصليات، لأن نحن كلامنا الآن في إيش؟ في التعبديات لا في التوصليات. يقول بعد القطع بذلك إذا شك في أن الداعي داعي الأمر هو التعبد بإيجاد المأمور به ولو في ضمن أمرين أو أزيد أو أمور، بأن كنا نريد أن نحتاط كما قلنا بين أمرين أو أمور، أن المطلوب هو إيجاد المأمور به ولو في ضمن أمرين، أو لا المأمور هو التعبد بخصوصه، بخصوص المأمور به متميزا عن غيره ليس في ضمن أمرين أو أمور. يقول عندما يحصل عندنا هذا الشك، يقول فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي، عدم سقوط التكليف، الغرض الداعي للأمر بهذا المأمور به لا يسقط إلا بالثاني، وهو الإتيان بالمأمور به بخصوصه. فعلى هذا الأساس يكون الإتيان بالظن الخاص مرجح على العمل بالاحتياط. هذا الوجه الثالث. قال وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع بإطلاقه كما لا يخفى. يعني الآن مثلا لما يأتي أمر من المولى بصلي كما هو الحال في هذا المثال الذي نحن مثلنا به، صلي تماما أو صلي قصرا مثلا، فنحن الآن لما هو قال صلي والمطلوب مني مثلا الصلاة تماما وأنا امتثلت لهذا الأمر وجئت بالصلاة تماما، إما في ضمن أمرين أو لا في أمر واحد، يقول نحن نشك أن هل هذا الأمر بأنه صلي، هل أنه مقيد بقيد صلي لكن ليس في ضمن أمرين، مقيد الأمر بالصلاة ليس في ضمن أمرين أو أمور، نحن نشك في هذا القيد. فإذا كان نشك في هذا القيد نرفع هذا الشك بماذا؟ بالتمسك بإطلاق الأمر، لأن الأمر ماذا؟ صلي. الله سبحانه وتعالى ما قيد هذا الأمر بأنه لا صلي وأتي بالصلاة لا في ضمن أمرين، ما قيد. فعلى هذا الأساس نرفع هذا الاحتمال بماذا؟ بالتمسك بالإطلاق. يقول لا، ليس هذا تقييدا في دليل تلك العبادة، ليس هو تقييدا في المأمور به، أن المأمور به لا بد أن يؤتى به ليس في ضمن أمرين، بل يؤتى به بخصوصه حتى يرفع بالإطلاق. إن نقول الله سبحانه وتعالى يقول صلي تماما، أنا صليت تماما، ما قيد المأمور به بأي قيد. يقول هذا ليس من هذا الباب. لماذا ليس من هذا الباب؟ يقول هذا في الواقع ليس تقييدا في المأمور به، لأن تارة يكون التقييد في المأمور به، وتارة يكون التقييد في ماذا؟ في كيفية الإطاعة. يعني الآن الله سبحانه وتعالى لما قال صلي، هل الآن القيد بأنه ائتي به في ضمن أمرين أو لا ائتي به في بخصوصه، هل هذا قيد للصلاة للمأمور به، أو أنه قيد لكيفية الإطاعة؟ إذا أردت أن تطيع فلا بد أن تأتي بهذا المأمور به وهو الصلاة تامة، ليس في ضمن أمرين وإنما تأتي به بخصوصه. إذن هذا قيد للإطاعة ليس للمأمور به. يقول بالنسبة إلى هذا القيد إنما نتمسك بالإطلاق إذا كان قيدا في المأمور به، كما في صلي تماما، فهنا نحن مأمورون بالصلاة تماما، نشك في أن هذه الصلاة التي نحن مأمورون بها هل هي مقيدة بقيد أم لا، نتمسك بالإطلاق بإطلاق صلي. أما إذا كان القيد في كيفية الإطاعة فلا يمكن أن نتمسك بإطلاق صلي الذي هو ناظر إلى المأمور به لا إلى كيفية الإطاعة. فعلى هذا الأساس يقول وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة. الدليل الذي دل على تلك العبادة ودل على وجوب هذا الأمر، وجوب هذا المأمور به وهو الصلاة، ليس هذا تقييدا في المأمور به دليل تلك العبادة، يعني دليل المأمور به حتى يرفع هذا التقييد بأن دليل المأمور به مطلقا. فإذا كان مطلقا لا يكون هذا القيد معتبرا، نتمسك بالإطلاق. يقول وحينئذ، الآن إذن حسب كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، يقول لما نأتي إلى الاحتياط نجد أن فيه مرجح، العمل بالاحتياط فيه مرجح لأن فيه إدراك المصلحة الواقعية. لما نأتي إلى العمل بالظن الخاص نجد أن فيه مرجحات، كما بينا ثلاثة أمور ترجحه. فهنا ماذا نصنع؟ هل نعمل بالاحتياط أو نعمل بالظن الخاص؟ يقول وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، إذا فهمنا ذلك وعلمنا أن كلا من الأمرين فيه مرجحات، لابد أن نحتاط في المسألة. هنا لما يقول لا يجوز ترك الاحتياط، يعني لا أننا نرجح الاحتياط، لا، بل نحتاط في المسألة بنحو آخر. كيف؟ يقول نحاول أن نعمل بالظن الخاص، نأتي بالصلاة الآن حسب التقليد، نحن حسب تقليدنا أو العالم حسب اجتهاده علم بالظن الخاص أنه الواجب عليه هو الصلاة تماما، وهذه الصلاة تماما يأتي بها بقصد الوجه بنية الوجوب، فيأتي بهذه الصلاة بنية الوجوب. بعد أن يأتي بالصلاة بنية الوجوب، بعد ذلك يأتي بالصلاة الأخرى وهي الصلاة قصرا، لكن لا بنية الوجوب، وإنما بقصد القربة المطلقة، قربة إلى الله. فمن جهة نحن عملنا بالاحتياط لأنه جئنا بالصلاتين التمام والقصر، ومن جهة ثانية نحن قصدنا عملنا بالظن الخاص لأننا قصدنا الوجه فيما دل عليه الظن الخاص، فبهذا النحو عملنا بالاحتياط في المسألة. قال: وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار، إذا كان الاحتياط يقتضي التكرار لا يجوز ترك الاحتياط. كيف نحتاط؟ يقول: أن نحتاط بتحصيل الواقع، لا بد أن نحصل الواقع. الاحتياط بتحصيل الواقع بهذا النحو، بأن نأتي أولا بالظن المعتبر وهو الظن الخاص الذي حصلنا عليه هذا الظن الخاص، إما من التقليد إذا كان الشخص مقلد، أو من الاجتهاد إذا كان مجتهدا وأدى نظره إلى ذلك. يقول: نحصل الظن الخاص، قال: بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة. هذا الظن الخاص الذي هو في قبال الاحتياط أو العلم الإجمالي، هذا إما أن يكون ظنا خاصا إذا كان طبعا عملنا بالروايات أو غير ذلك، أو بالظن المطلق على القول بتمامية مقدمات انسداد باب العلم والعلمي. يقول: فإذا أولا عمل بظنه المعتبر سواء كان خاصا أو مطلقا، ثم نأتي بالشق الثاني الصلاة قصرا. قال: وإتيان الواجب الذي دل عليه الظن الخاص مع نية الوجه وهو الوجوب، فنصلي تماما بنية الوجوب، هذا أولا. ثم الإتيان بالمحتمل الآخر وهو الصلاة قصرا، لكن لا بنية الوجوب، بقصد القربة من جهة الاحتياط. فنحن عملنا بالاحتياط فجئنا بالصلاة قصرا وتماما، وعملنا بالظن الخاص بأن جئنا بما دل عليه الدليل الخاص بقصد الوجه بنية الوجوب. إن شاء الله واضح. يقول: وتوهم أن هذا قد يخالف الاحتياط من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة. يقول: ربما يتوهم بعضهم أن ما ظنه الشيخ الأنصار احتياطا ليس باحتياط. هذا ليس باحتياط، كيف ليس باحتياط؟ يقول: لأنه نفترض أن الواجب الواقعي ليس الصلاة تماما وإنما الصلاة قصرا، الذي جاء به بنية قصد الوجه بنية الوجوب هو إيش؟ الصلاة تماما. لكن الواجب الحقيقي عند الله هو الصلاة قصرا، جاء بها بقصد القربة ما قصد الوجه، فهذا خلاف الاحتياط. يقول: هذا الوهم مدفوع. بماذا مدفوع؟ يقول: صحيح هذا فيه مخالفة للاحتياط، لكن هذا المقدار من المخالفة هذا أمر لا بد منه، لأنه هنا ماذا يصنع إذا يريد يحقق الاحتياط التام؟ فنحن قلنا أنه أتى بالصلاة قصرا بماذا؟ بقصد القربة. زين، لو أراد أن لا يحتاط فهل يتحقق الاحتياط بأن يأتي بالصلاة قصرا بنية الوجوب؟ لا، لأنه لو جاء بها بنية الوجوب هو لا يعلم بأنها واجبة، ما عندي دليل على أنها واجبة. المحتمل الآخر وهو الصلاة تماما عنده دليل على نية الوجوب، وهو ماذا؟ الظن الخاص. أما هذا ما عنده دليل، فكيف يمكن أن ينوي الوجوب؟ فعلى هذا الأساس نقول هو لا يستطيع أن يأتي بنية الوجوب، فإذا لا بد أن يأتي بالعمل بقصد القربة المطلقة. ونية الوجوب في الذي يؤتى به احتياطا وهو الصلاة قصرا، يقول نية الوجوب ساقطة إجماعا. أما الذين يقولون بأن نية الوجوب ليست لازمة، ليست شرطا في صحة العبادة، فواضح أنها ساقطة. وأما هؤلاء الذين يشترطون لصحة العبادة قصد الوجه، يقولون في موارد الاحتياط لا يشترط ذلك. فعندنا إذن إجماع مركب من هذين القولين، كل من الطرفين الذين يقولون باعتبار نية الوجه يقولون ساقطة في هذا المورد، والذين لا يقولون بنية الوجه أيضا يقولون هي ليست معتبرة وساقطة. يقول وتوهم أن هذا، يعني هذا المراد به الجمع بين العمل بالاحتياط وبالظن الخاص بهذا النحو، فيكون هذا النوع من الاحتياط، يقول هذا قد يخالف الاحتياط، ليس احتياطا تاما، من جهة احتمال كون الواجب، الواجب الحقيقي عند الله ليس هو الصلاة تماما التي قصد فيها الوجه، بل ما أتى به بقصد القربة وهو الصلاة قصرا، فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب، لأن الصلاة قصرا جاءها بنية القربة. يقول هذا التوهم مدفوع بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط مما لا بد منه، يعني يقول لا يمكن أن يتحقق احتياط تام في هذا المورد. كما تعلمون أن الاحتياط قد يخالفه احتياط من جهة أخرى، بمعنى آخر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يسلم أن هذا ليس احتياطا تاما. قال إذ لو أتى به، يعني أتى بماذا؟ بالواجب أو بالمأمور به بنية الوجوب وهو الصلاة قصرا كان فاسدا قطعا، كان هذا الواجب فاسد. لماذا؟ لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف، ما عندنا دليل يدل على وجوبه. بعد فرض الإتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر، بعد أن فرضنا أنه جاء بالصلاة تامة بنية الوجوب بحسب ما دل الظن الخاص، فكيف يعتقد بأن هذا واجب وهو الصلاة تماما، وهذا الثاني الصلاة قصرا أيضا واجب؟ ما يمكن، لأن الواجب هو شيء واحد. قال وإن شئت قلت إن نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط إجماعا، بالإجماع المركب، حتى من القائلين باعتبار نية الوجه أيضا يقولون إذا كان الواجب يؤتى به احتياطا لا يشترط في صحته قصد الوجوب أو قصد الوجه. لماذا يقولون لا يشترط فيما يؤتى به احتياطا قصد الوجه؟ يقول لأن لازم قولهم باعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعية الاحتياط وكون الاحتياط لغوا. يعني لو قالوا بأنه لا بد في الوجه الثاني المحتمل الثاني من قصد الوجه أيضا الذي سيؤتى به احتياطا، يقول لازم ذلك أن الاحتياط يكون غير مشروع، عدم مشروعية الاحتياط. كيف يكون غير مشروع؟ لأنه قد قصد الوجوب ولا يجوز له أن يقصد الوجوب، فقصد الوجوب ليس بمشروع. أن يأتي به بقصد الوجوب هذا ليس مشروع، لأنه لا دليل على ذلك، فكيف يأتي بشيء لم يدل عليه دليل؟ وكون هذا الاحتياط لغوان، لو احتاط بهذا النحو فهذا باطل، لأنه جاء بهذا العمل غير صحيح بقصد الوجوب، فكان هذا العمل باطلا فكان لغوا كأنه لم يحتط. قال ولا أظن أحدا يلتزم بذلك، يعني لا أظن أن هناك أحد من العلماء يلتزم بأنه إذا نحن نريد أن نأتي بالمحتمل الآخر احتياطا لا بد أن نقصد الوجه، لا أظن أحد يقول بذلك. عاد السيد أبي المكارم ابن زهرة في ظاهر كلامه في الغنية في رد الاستدلال على كون الأمر للوجوب بأنه أحوط. بعضهم قال إن الآن إذا كان عندنا شيء نحتمل أنه واجب ونحتمل أنه مستحب، فهنا مقتضى الاحتياط ماذا ننوي؟ طبعا على القول بوجوب أو باشتراط نية الوجه، هل نأتي به بنية الوجوب أو نأتي به بنية الاستحباب؟ هؤلاء قالوا نأتي به بنية الوجوب. لماذا؟ لأن الإتيان به بنية الوجوب هو الأحوط. كيف؟ يقول لأن الواجب يشتمل على مصلحة المستحب وزيادة، فإذا لو جئنا بنية الاستحباب هناك مصلحة في الواجب فقدناها، لكن لو جئنا به بنية الواجب مصلحة الاستحباب تحققت وزيادة أيضا. فإذا بعضهم استدل على كون الأمر على نية الوجوب أن ننوي به الوجوب أنه هذا أحواط. ابن زهرة قدس الله نفسه يقول هذا الكلام غير صحيح. كيف؟ يقول بل هذا الذي قالوا أنه الإتيان بقصد الوجوب أحواط، يقول هذا خلاف الاحتياط. كيف خلاف الاحتياط؟ قال أولا لأنه يجعل الإنسان المكلف يعتقد بوجوب فعل ربما يكون ليس بواجب، وأيضا الإنسان يعزم على أنه يؤدي هذا العمل على هذا الوجه وهو ليس بلازم، يعني يلتزم بأمر ليس بلازم ربما يكون هو مستحب، وأيضا لما قصد الوجوب يعتقد أن ترك هذا العمل قبيح، لأن ترك الواجب قبيح وربما في الواقع ليس كذلك لأنه قد يكون مستحب وترك المستحب ليس بقبيح. فإذا في هذا الحال يقول كل هذه الأمور خلاف الاحتياط أن نقصد الوجوب. طبعا هذا الذي قاله ابن زهرة، الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه فهم من كلام ابن زهرة أن الاحتياط في هذا المورد يستلزم مفاسد فلا يكون مشروعا، فلا بد إذن أنه ننوي إما الوجوب أو الاستحباب. فيقول طبعا الكلام أنه إذا جئنا بالعمل بنية الاحتياط ففي هذه الحال لا بد أن ننوي الوجوب أو الاستحباب، أو ربما نقول بوجه آخر، نقول إن هؤلاء الذين قالوا بنية الوجه، طبعا هنا يعني ظاهر العبارة هذا الذي بينته، لأن قال عدا السيد ابن أبي المكارم، لأنه قال لا أظن أن من يقول أننا نأتي بالعمل بقصد الاحتياط يشترط الوجه، قصد الوجه يقول عدا السيد فإنه يشترط، فظاهره هكذا أنه يقول لا، لا نأتي به بنية الوجوب لأنه أحوط، معنى كلامه أنه لا بد أن نقصد إما الوجوب أو الاستحباب، لا لكونه في حال احتياط، لكن يظهر من العبارة أن السيد ابن زهرة قدس الله نفسه يقول لا، لا يمكن أن نحتاط ونأتي بنية الوجه وهو الوجوب، فالاحتياط لا يتحقق بذلك، يعني هو موافق للمجمعين، وإنما الذين قالوا بأن أنه يشترط نية الوجوب هم أولئك الذين رد عليهم ابن زهرة، لأن قالوا نحتاط وننوي الوجوب، فكأنما اشترطوا في الاحتياط نية الوجوب، يعني هكذا يكون المفروض، هكذا يكون وإن كان العبارة ظاهرها خلاف ذلك. يقول وسيأتي ذكره، ذكر كلام ابن زهرة عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد، فنؤجله إلى ذلك المكان. يقول أما المقام الأول، إذا تذكرون نحن في كلامنا السابق في أول هذا التنبيه، التنبيه الرابع، قال الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا، ثم قال والكلام فيه يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به، هذا المقام الأول، وأن الحكم المعلوم بالإجمال كالمعلوم بالتفصيل في التنجز المقام الثاني، وأخرى أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو العلم الإجمالي المعتبر هل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية، هل يمكن أننا نأتي بالاحتياط ولو تيسر العلم التفصيلي الظن الخاص، ثم تكلم أن هذا الظن تارة يكون ظنا مطلقا إذا تمت مقدمات دليل الانسداد، أو يكون ظنا خاصا، قال نقدم الكلام في المقام الثاني، وكل كلامنا السابق في المقام الثاني، معارضة الاحتياط للظن الخاص، الظن المعتبر خاصا أو مطلقا. أما المقام الأول قال نؤجله، الآن يتكلم في المقام الأول أن هذا العلم الإجمالي هل هو معتبر يتنجز به التكليف، يعني إذا أنا لم أعلم بالتكليف بنحو التفصيل وإنما علمت به بنحو الإجمال، علمت أنني مكلف إما بالصلاة تماما أو بالصلاة قصرا، فهل يتنجز التكليف في حقي، يبقى الواجب في ذمتي أم لا، أم يكون التكليف مجهول بالنسبة لا أعلم أنني مكلف. يقول: أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف واعتبار التكليف أو اعتبار العلم الإجمالي في تنجز التكليف كالعلم التفصيلي، هل أنه هكذا أم لا؟ يقول: فقد عرفت أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط. يقول: قلنا هناك إذا كان المراد باعتبار العلم الإجمالي وأنه يكفي في تنجز التكليف، إذا كان المراد باعتبار العلم الإجمالي هو وجوب الموافقة القطعية بحيث أننا نأتي بكلا المحتملين وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية أننا نأتي بمحتمل واحد، لأننا إذا جئنا بمحتمل واحد الآن أنا إذا صليت تمام وقصر أقطع بأنني إيش وافقت الواقع، أما إذا جئت بأحد المحتملين الصلاة تماما محتمل أن الواجب عليه هو الصلاة تمام فأنا وافقت الواقع، ومحتمل أن الواجب هو الصلاة قصرا فأنا لم أوافق الواقع، هذا نسميه موافقة احتمالية نأتي بأحد الطرفين. يقول: هذا راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط، فهذا ليس كلام فيها هنا. قال: والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة، أن العلم الإجمالي هل هو معتبر في الجملة في بعض الموارد معتبر أم لا، الذي أقل مرتبته حرمة المخالفة القطعية. قلنا المخالفة القطعية أنني لا آتي بكلا المحتملين، لا أصلي لا تمام ولا قصر وأنا أعلم بأن هناك تكليف، إذن أنا قطعا خالفت. يقول: حتى يكون هذا العلم الإجمالي معتبر، أقل مرتبة في أنه معتبر أنه يحرم المخالفة القطعية، يحرم ترك المحتملين. لماذا يحرم ترك المحتملين؟ لأن المخالفة القطعية غير جائزة. لماذا لم تجز؟ لأن عندنا علم إجمالي وهو معتبر، لأنه لو كان العلم الإجمالي غير معتبر لجاز أن نخالف فنترك كلا المحتملين. يقول: أقل مرتبة من مراتب اعتبار العلم الإجمالي أنه لا يجوز ترك كلا المحتملين. فنقول: قال إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة. الآن يبين صور العلم الإجمالي. صور العلم الإجمالي 6 التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه. تارة يكون العلم الإجمالي في متعلق الحكم، يعني الآن نحن عندنا حكم طبعا ومتعلق الحكم. الحكم هو مثلا الوجوب، نعلم بالوجوب، لكن متعلق الحكم ما هو الواجب؟ هل هو الصلاة قصرا أو تماما؟ هذا نسميه إيش؟ علم إجمالي في متعلق الحكم. هذا قسم. القسم الثاني علم إجمالي في الحكم، يعني لا نعلم بأن هذا الشيء واجب أو ليس بواجب، وتارة يكون الإجمال فوين؟ في الحكم ومتعلق الحكم. إذن إما أن يكون في الحكم أو في متعلق الحكم أو في كليهما معا. إذن كم الآن عندنا كم احتمال؟ 3. كل واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة أيضا ينقسم إلى قسمين، هناك شبهة حكمية وهناك شبهة موضوعية. يعني الأول في متعلق الحكم يكون في توجد شبهة موضوعية وشبهة حكمية، والثاني كذلك والثالث كذلك، فصارت كم الاحتمالات؟ 6. يقول إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة، لأن الإجمال الطارئ، يعني الإجمال الذي حصل في أي شيء إما من جهة متعلق الحكم نفس الشيء الذي هو الواجب أو الذي هو محرم، مع تبين نفس الحكم تفصيلا. نحن نعلم بأن هناك وجوب، لكن هذا الوجوب تعلق بأي شيء، كما لو شككنا أن حكم الوجوب، الوجوب ثابت في يوم الجمعة، يتعلق بالظهر أو بالجمعة، وجوب الصلاة ثابت لكنه تعلق بالصلاة قصرا أو تماما، هذا شك في متعلق الحكم، في شبهة إيش؟ حكمية، شبهة حكمية، لأنه نقول ما هو الحكم الواجب، صلاة الظهر أو صلاة الجمعة؟ الآن يمثل بمثال ثاني إذا كانت الشبهة موضوعية، قال وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك، يعني نحن نعلم بالحكم وهو حرمة شرب الخمر، لكن الاشتباه في المصداق في الموضوع، هل الخمر في هذا الكأس أو في هذا الكأس؟ فتلاحظوا هنا أن الحكم معلوم لكن متعلق الحكم، متعلق الحكم اللي هو الخمر، حصل اشتباه في المصداق الذي له. هذا الآن إذن كم؟ 2. قال وإما، هذا النوع الثاني الاشتباه في الحكم، قال وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي تعلق به الوجوب أو الحرمة. الآن مثلا لما نأتي إلى صلاة الجمعة مثلا، لا نعلم بحكمها في يوم الجمعة، هل أنها أن حكمها هو الوجوب أو الحرمة؟ فهنا اشتباه في إيش؟ في الحكم، لكن موضوع الحكم، متعلق الحكم صلاة الجمعة، هذا معلوم، الموضوع معلوم صلاة الجمعة. هذا طبعا مثال إلى الشبهة الحكمية. يقول هذا إيش إذا كان الموضوع المعلوم الكلي صلاة الجمعة، معلوم كلي، ليست صلاة الجمعة في هذا اليوم حتى يصير جزئي، أو لا شككنا في الحكم لموضوع جزئي، مثل الآن امرأة حلف زوجها على وطئها، أو حلف زوجها على ترك وطئها مثلا، يعني الموضوع الحكم، الموضوع معلوم هذه المرأة، الحكم ما هو؟ طبعا هذا في موضوع جزئي وهو هذه المرأة، فهذه المرأة تردد أمرها بأن الزوج حلف على وطئها أنه يطأها، فيكون يجب عليه أن يطأها اليوم، طبعا الكلام أنه حلف أن يطأها اليوم، أو حلف على ترك وطئها اليوم، فالحكم مجهول بالنسبة إلينا، وجوب الوط أو حرمة الوط، لأنه حلف يجب عليه أن لا يحنث بحلفه. وموضوع الحكم ماذا؟ هذه المرأة. وهنا حصل إيش؟ اشتباه في لا يعني هناك شبهة موضوعية. نحن لا نعلم بالحكم، لكن بالنسبة إلى هذه المرأة هل هي يجب وطئها على زوجها أو لا يجب الوطئ؟ مثل الآن الشبهة الموضوعية، هذا الكأس هل يجوز شربه لأنه ماء أو لا يجوز شربه لأنه خمر؟ هذه شبهة موضوعية. يقول كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي مثل صلاة الجمعة أو الجزء هذه المرأة تعلق به الوجوب أو الحرمة، صلاة الجمعة أنها واجبة أو محرمة، المرأة واجب وطئها على زوجها أو يحرم وطئها، هذا الآن كم صار؟ أربع. وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين. يعني مثلا عندنا موضوعين، كل موضوع لا ندري أن الوجوب تعلق به، أن الذي تعلق به الوجوب أو الحرمة، هذا تعلق به الوجوب أو الحرمة، وهذا تعلق به الوجوب أو الحرمة. يعني عندنا اشتباه في الحكم وهو الوجوب أو الحرمة، واشتباه في الموضوع أن الوجوب والحرمة تعلق بهذا أو بذاك. يعني لو نمثل بمثال، مثلا نقول عندنا زيد وعمر، أحدهما مؤمن صالح والآخر كافر طالح، الحكم الذي نحن نشتبه فيه ما هو؟ هل يجب إجلاله أو يجب قتله أو يحرم قتله مثلا؟ لا نعلم. طبعا في واحد منهم يعني إما يجب قتله أو يحرم قتله مثلا، إما يجب قتله لكونه كافر أو يحرم قتله لأنه مؤمن، كذلك الآخر لا نعلم أيهما المؤمن وأيهما الكافر، إن شاء الله واضح. يقول ثم الاشتباه في كل من الثلاثة، إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، غفر الله لكم ولوالديكم أجمعين.